هنا كلمة لإخواننا في الجزائر حفظهم الله والسامعين ونفع الله الجميع. والكلمة قد تكون مختصرة حسب الحال، وهي دائرة على فائدة وقفت عليها خلال قراءتي في كتاب الحوادث والبدع لإدريس بن بيدكين الحنفي، فإنه من خلال كلامه قال فيه: من أراد المرافقة فعليه بالموافقة. وكان ذلك في سياق حثه على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى السير مع الهدي النبوي الذي هو هدي جميع الأنبياء في توحيد الله وشرعه القويم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذه المقولة أصلها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة بعد حمد وثناء وتمجيد لله سبحانه وتعالى، ذلك السؤال العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. ثم أبان الله عز وجل هذا الصراط أنه صراط الذين أنعم الله عليهم، بين أنه مستقيم لا عوج له كما في هذه الآية وغيرها، وأبان الله سبحانه وتعالى أن سالكي هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم. وهذه النعمة هي نعمة النبوة والصديقية والشهادة وصلاح الأعمال، كما فسرتها آية النساء في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا الرفيق لا شك أنه لا أحسن منه، ولا يمكن أن تجد رفيقا أحسن من هذا الرفيق، فإنه أحسن رفيق على الإطلاق، ولا رفقة إلا رفقة هذا الصنف. فكيف الوصول إلى مرافقتهم؟ وما السبيل أن يكون الإنسان على ذلك يوم القيامة مع هذا الرفيق الرفيق العظيم، الرفيق من الأنبياء من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم أجمعين؟ هذه رفقة عظيمة، رفقة البلاغ عن الله سبحانه وتعالى دينه وشرعه كما أبان الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رفقة إخراج الأمم من الظلمات إلى النور، رفقة الهدى، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، رفقة هم ذروة المجتمع وخيرته على الإطلاق في الدنيا والآخرة، فمن كان معهم فهو الناجي، ومن تخلف عن رفقتهم فهو الهالك، ولا نجاة إلا بهم وبطريقهم وبسلوكهم، ومن سلك غير ذلك الطريق طريق تلك الرفقة فإنه تتشعب به طرق ويتيه في حنادس الظلم إلى أن يصير من رفقة الشيطان الذين يتخلى عنهم في أضيق المواضع وأحلكها. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي أمما كثيرة، جبلا هي الملة والأمة، أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فهما رفيقان، رفيق إلى الجنان، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، رفقة، والرفيق الآخر الشيطان وجنوده، وجنود إبليس أجمعون، كلهم من الغاوين وكلهم حصب جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فلا أشر من هذا الرفيق، رفقة الشيطان ومن كان معه، ولا أسوأ حالا منهم يوم القيامة وحتى في الدنيا. فإذا من أراد المرافقة فليلزم موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون رفيقا لدربهم في الدنيا، وسلوكهم الذي سلكوه ونهجوه من توحيد الله وإقامة شرع الله ودينه واتباع هديه وحبه سبحانه وتعالى وتحمل الأعباء في جنابه. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهكذا يكون ذلك أيضا سبيلا لمرافقتهم في الجنة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا هو حالهم يوم القيامة ومجالسهم، وما أعده الله سبحانه وتعالى لهم شيء كثير. أعددت لعبادي الصالحين، وكلمة الصالحين تشمل جميع الأصناف الثلاثة الأربعة المذكورين في سورة الفاتحة وبيانها في النساء، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم ف فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الرفقة الهلاك كله في مخالفتها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا من استطعتم. وشاهدنا من الحديث أن الذين تخلفوا عن هذه الرفقة صاروا هالكين. وكم هلك من الأمم بالتخلف عن هذه الرفقة، عن هذا الرفيق العظيم الرفيق الأعلى أصحاب الدرجات العلى، كم أمم هلكت بذلك. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. وهكذا أمم، قوم صالح وقوم عاد، قوم هود، عاد وقوم هود. وما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه كل ذلك ممن أهلكهم الله عز وجل: فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وغير هؤلاء من سبقهم قبل ومن جاء بعدهم بعد. إنما أهلكهم لتخلفهم عن هذا الرفيق، وتخلف سيرهم ونهجهم عن هذا الرفيق العظيم الذين ضمن الله عز وجل لهم النعمة، وأنهم لا نعمة إلا معهم، ولا نقمة ولا شر إلا في مخالفتهم. لهذا وجب على المسلم أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، في كل صلاة. لأن ما خالف ذلك لا حياة له، وإن كان على هذه الدنيا حيا له شريان وبشر ولحم، إلا أنه كالأنعام. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهو مهما تمتع في هذه الدنيا فإن متاعه لا يساوي شيئا بجانب ما يحصل له يوم القيامة، كما في الصحيح: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة غمسة، ثم يقال: يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا يا رب، ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، بأبأس من في الدنيا من أهل الجنة، ثم يقال: يغمس في الجنة غمسة، فيقال: يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ يقول: لا يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. والحديث في الصحيح. وشاهدنا منه أن من كان مع الرفيق الأعلى لا يضره ما مضى قبل ذلك مما قد يحصل له من المكاره، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإذا العسر الماضي وإن كان في ظاهر العسر كل ذلك منسي، وهو ميسر لما هو أيسر ولما هو أنفع وأدوم. وقال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وبالعكس من ذلك قال الله: في حق الذين اتبعوا الهوى فإن الجحيم هي المأوى. فماذا ينفعه أن يلقى الإنسان ربه وقد خالف هذه الرفقة وهديها وطريقتها وسلوكها المستقيم السهل الميسر على من يسره الله عليه؟ قال الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأبان الله أن طريق هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا الطريق طريق الأحسن، أنه مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط هؤلاء، صراط الذين أنعمت عليهم، وأنه طريق النعمة، نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. حتى في الدنيا صاحب هذا الطريق منشرح الصدر، صاحب هذا الصراط وهذه الرفقة والسير معها منشرح الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صاحب هذه الرفقة والسائر معها وفي سيرها وسلوكها وعلى إثرها حي وغيره ميت. قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. صاحب هذه الرفقة يعيش في نور ويستضيء بالنور، ومن خالف هذه الرفقة إلى الرفقة السيئة الشيطانية عاش في الظلام والمهالك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فما من طريق سبيل تسلكه وتسلك فيه منهج هذه الرفقة وهو هذا الكتاب العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا المسلك يعتبر ما من سبيل تسلكه وتسلك فيه نهج هذه الرفقة إلا وكنت فيه على سبيل هدى وسلامة، سبل السلام. أي نهج، أي معنى، أي مسلك تسلكه تستضيء فيه بطريق هؤلاء الرفقة أنت فيه في خير وفي هدى. هب أنك ولو كنت وحدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل ليس معه أحد، نبي وليس معه أحد. إن إبراهيم كان أمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء يأتي إلى قومه بهذا الصراط المستقيم والنهج العظيم فيخالفونه ويعادونه، وربما هموا بإحراقه وهموا بقتله. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومنهم من كذب ومنهم من قتل. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أي أن هذا كان شأنهم، كذبوا وأوذوا ونصرهم الله عز وجل. وكذلك سنة الله عز وجل في من سلك دربهم أن العاقبة له تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالله قد وعد هذه الرفقة بالنصر ووعدهم بحسن العاقبة، وإن تخلل ذلك شيء من الابتلاء والامتحان. قال الله وعد الله سبحانه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي رفقة، هم خلفاء الله في أرضه، أنبياء الله، رسل الله، الصديقون، الشهداء الصالحون. الله استخلف هذه الرفقة في أرضه، وأولئك ابتلى بهم عباده الصالحين للبلوى والامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والقصد من ذلك أن هذه الرفقة هي ملكة الدنيا والآخرة التي أورثهم الله عز وجل إياها، أن الأرض يرثها عبادي الصالح. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فإذا كن مطمئنا أيها المسلم، كن مطمئنا أيها السني، كن مطمئنا أيها الصالح الذي أنت على سير المنعم عليهم، أنك على صراط مستقيم وأنك على هدى قويم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وأنك في مأمن بإذن الله عز وجل، ولن يترك الله عز وجل عملك ولن يخذلك الله، فإن هذه طريق المنصورين. قال الله سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ومن الذي نصر الله ودين الله غير هذه الرفقة؟ أنبياء الله ورسل الله وهذه الأربع أصناف، ما عداهم صنف مخذول حصب جهنم هم لها واردون. نعم، وما عداهم في شقاء هؤلاء أصحاب النعمة، الأصناف الذي أنت تسير مسيرهم هم أصحاب النعمة، النعمة معهم وهم دلائل النعمة يدلون عليها، ولا نعمة إلا في سبيلهم دنيا وأخرى، وإلا فحياة كحياة البهائم وشقاء ليس بعده شقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي كان جزاؤك من جنس عملك، فإنك أعرضت عن رفقة الصالحين وأتتك الآيات والدلائل المنزلة عليهم والبراهين فتركت هذا وتعاميت عنه، وكذلك تترك في عذاب الله يوم القيامة، كذلك اليوم تنسى أي يترك في عذاب. هذه إلماحة إلى ما يتعلق بهذه الرفقة ذو الصراط المستقيم والدين القويم الذين شرع الله عز وجل هذا الدين على أيديهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وانظر على سبيل المثال مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن واحد من الشؤون، وهو بعد توحيد الله عز وجل الركن الثاني الصلاة. فقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا صلى الإنسان على تلك الموافقة فإنه يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقا له بإذن الله سبحانه وتعالى. العهد الذي بيننا وبينه سبحانه تركه فقد كفر. ومعناه أن من قال التوحيد وصلى فهو في حيز المسلمين. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه وهو ضمن المفلحين. ولا فلاح إلا بها، لا فلاح، ما هناك فلاح إلا بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداء هذه العبادة كما أداها. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. من هؤلاء المؤمنون الذين وعدوا بذلك؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا صلى على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم دون اطمئنان ولا خشوع صلاته لا تنفعه وليست بمقبولة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما الذي تخلف فيها في هذا الشأن على حد هذا الحديث؟ تخلف فيها أنه ما وافق الهدي النبوي، فصارت تلك العبادة غير موافقة، فلم يحظى فيها بسلوك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرجو من ذلك يعقبها الموافق المرافقة. صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر انهال المسلمون للحج معه، وكل ذلك ابتغاء الموافقة، كلهم يلتمسون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصنعون كما صنع ويتحرون فعله ونسكه، وأمرهم بذلك وحثهم عليه وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أي أنه أعلمه الله أنها حجة وداع، وأنهم يأخذون كيف يحجون وكيف يوافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هب أنك خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا، فإن عقاب ذلك عاجل غير عاجل. أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. فلما لم يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله وطريق كيف يأكل وسبيل كيف يطعم، شلت يده، ما استطاع أن يأكل. وهكذا كم ترون من الشقاوة العاجلة قبل الآخرة في شأن المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن الموافقة في الصغيرة والكبيرة. ولقد اعتبر ذلك ابن عباس رضي الله عنه سبيل هلاك، فقد قال رجل كان يحتج ابن عباس بالحديث وآخر يحتج بفعل أبي بكر وعمر في مسألة مذكورة في بابها عند الأثر، قال: أراكم ستهلكون، أقول قال الله قال رسوله، أو أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كانت الموافقة هنا لأبي بكر وعمر في هذا الشأن، ابن عباس يراها هلكة إذا خالفت موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بموافقة غير هذين الهاديين المهديين ان تطيع أبو بكر وعمر ترشدهم؟ أعني أن النجاح، كل النجاح في موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا. هذا أمر تعبد الله سبحانه وتعالى به الخلق، ولا أفضل موافقة من ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت تبتغي موافقة في شأن من الشؤون وتلتمس الموافقة من قول من الأقوال، والتماس رخصة من الرخص تريد بها تريد بذلك أن تكون على حال حسن. الحال الحسن هو والأحسن والأكمل والأجل والأعظم هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحسن من ذلك بنص القرآن. ثم إن ذلك تلك الموافقة والمخالفة يعني سبيل هلكة أو نجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فإياك أن يحصل لك الفتور الإيماني إلى مستوى التقاعس عن اتباع السنة والتماس الرخص في شأن من الشؤون، فإنك بذلك قد تتعرض بما تفعله من أعمال بين استقلال واستكثار إلى الهلكة والبعد عن موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعها شتى، لكن أخذنا نموذجا واحدا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا من نسكه الذي كان يصنعه، الذي حث الناس عليه وأمرهم به، وأن من تخلفت موافقة عن ذلك تخلفت موافقته في سائر الشؤون واستدرجه الشيطان. ثبت من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا مفصلا إلا دخله. فإذا الذي يستحسن غير موافقة أخرى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه ومن أنعم الله عليهم عرض نفسه للسبل الأخرى وسلوك التيه: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وخطر في البال ما ثبت عند أحمد في مسنده وأبي داود من حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كان إذا حزبه أمر صلى. وهذا أمر ينبغي أيضا أن يرافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحل المشاكل ولحل الهموم والغموم والكرب. فكم ترون في الحالات من مضايق ومن فتن، وربما يصل بالمشركين والكفار إلى الهلكة والانتحار، ذلك لأنهم تخلفوا عن رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، ومثل يعني الرجوع إلى دين الله وشرعه والذكر والصلاة في حالة الشدائد والكرب والمضايق. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سبيله وهذا طريقه في حال الشدة والهم والضيق، حزبه أي همه أمر نابته شدة صلى. وتلك الصلاة يجد فيها راحة لنفسه وإذهابا لمشاكله، وينشغل بها بما ينسى الأشغال الأخرى فيخرج مستريحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. ومعنى إن في الصلاة لشغلا أي أنه من دخل في الصلاة من المؤمنين المؤدين لها انشغل بها عن غيرها، فتراه مقبلا على صلاته تنسيه تلك الأشغال في صلاته من تدبر وقراءة وخشوع وركوع وتسبيح وتحميد وتكبير مشاكل أخرى، فيخرج مستريحا من صلاته. وقد قال صلى الله عليه وسلم مما يؤيد به هذا الحديث ويثبت به هذا الحديث، يعني حديث صهيب عند النسائي وأحمد بسند صحيح، أنه كان في يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس بعد الصلاة يهمس بشفتيه، فلم يخبرهم فلم يحدثهم بذلك وفطنوا له. قال فطنتم لي؟ قالوا نعم. قال همس الذي ترون أني أقول، يعني كان نبي من الأنبياء أعطاه الله جندا كثيرا، فقال من يقاوم هؤلاء؟ قال فخيره الله، قال اختر لأمتك إحدى ثلاث، إحدى ثلاث أوحى الله إليه أن يختار لهم إحدى، إما الجوع، وإما أن يسلط عليهم عدو من غيرهم، وإما الموت. قال فسلط الله، فقام إلى الصلاة، هذا هو الشاهد من الحديث، قام إلى الصلاة. قالوا اختر لنا، بعد أن جمعهم واستشارهم قال أنت نبينا فاختر لنا، فاختر لنا. فقام إلى الصلاة فصلى، ثم قال أما الجوع فلا، يدعو ربه، وقال أما أن يسلط عليهم عدو غيرهم فلا، ولكن الموت، سلط الله عليهم الموت، فماتوا في 73,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهمس الذي ترون أني أقول اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بك. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعد الفتح في غزوة حنين ومعه الأعداد الهائلة من الأنصار والمهاجرين ومسلمي الفتح، استحضر هذه القصة النبوية، وأن نبيا من الأنبياء كما جاء في الرواية الأخرى أعجبه كثرة قومه، أعجبه كثرة قومه، خيره الله عز وجل بين هلكتهم وبين ما ذكر، فاختار لهم الموت فمات منهم ذلك القدر. قال وكان النبي إذا حزبه أمر أو إذا حزبه أمر أو إذا قال القوم حزبه أمر صلوا. والشاهد من الحديث أنهم كانوا إذا ما نابتهم نائبة صلوا، دل هذا على أن هذا التأسي بالأنبياء في ذلك بهداهم اقتده أنه سبيل عظيم للمخارج من المضايق والشدائد والتماس الفرج وانتظار الهدى من توفيق الله سبحانه وتعالى. وبذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين أتت جحاف القريش ومعهم العوذ، يعني معهم الإبل المطفلة التي هي ما تزال حديثة اللبن حديثة ولادة، ومعهم وجهزوا للقتال حاصل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليلة يناشد ربه ويلح على الله سبحانه وتعالى، وفزع إلى صلاته، لم ينم تلك الليلة حتى أصبح. وقال أبو بكر يا رسول الله كفاك مناشدة ربك، إن الله منجز لك ما وعدك، وهو يقول اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم انجز لي ما وعدتني، حتى يسقط رداءه وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. فلما أصبح كان يشير إلى مواطنهم، مواطن الكثير، يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقبلها يعني ماذا؟ أنهم يقول نحن جميع، يقولون نحن جميع منتصر، قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي ليست كثرتهم سبب النصرة ولا القلة سبب الهزيمة. ثم كان يشير إلى مواطن قتلهم ويقول هذا مصرع فلان بن فلان، هذا مصرع فلان بن فلان، فما جاوز أحد تلك المصارع، أحد منهم مصرعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد نزلت ملائكة الله سبحانه وتعالى يقاتلون يوم بدر مع المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تفلحون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3,000 من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين. وكان كلما أراد صحابي أن يضرب مشركا لا يصل السيف إليه إلا وقد هلكه الله بسيف ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى، حتى إنهم كانت تسمع أصواتهم في المعركة أصوات الملائكة، وأحدهم يقول اقدم حيزوم، يعني أصوات الملائكة وهكذا يرون القتل أمام أعينهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أمدهم ذلك بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بربه. قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم بالله ولجأ إلى الله. هذا نموذج مما لو سلكه الإنسان لوجد مخارج كثيرة من شدائد كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا المخرج لراحته، للراحة، حالة ما يجدنا الشرك أرحنا بها يا بلال، كما ثبت عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن الحنفية قال: عدت أنا وأبي رجلا من أصحارنا وكان مريضا، قال: فدخلنا عليه فقال: يا جارية هات لي وضوءا لعلي أستريح. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. فاستدل بهذا الحديث على أن الصلاة تعطي الإنسان قوة وراحة، وأنه إن صلى أنه يعني ماذا، وفعلا أرحنا بها، وهكذا تقر عينه ولا تتشتت وتتشرد. قد يكون في خارج الصلاة له نظرات هكذا وهكذا، ترى دنيا وترى خوف وترى إزعاج وترى قلق، فإذا دخل وانشغل بالصلاة قرت عينه، وقرت لها معنيان: قرة عين في الصلاة، في عين في الصلاة، حبب إلي الدنيا طيب النساء وجعلت قرة عين في الصلاة. قرت، قال معنى بعض أهل العلم أنها من القر، أهي برود، برودة عكس الحر، تصير باردة، ولهذا يقال فلان أسخن الله عينه، ويقال لا أقر الله عينه، أي لا برد الله عينه، ما تصير باردة. والمعنى الأصح قرت، أي تصير قارة هادئة ساكنة، تطمئن النفس بذكر الله فتهدأ العين ولا تتقلقل، فيقال قر تأعينها ابن أزواجنا وذرياتنا، قرة أعين اجعلنا المتقين إماما. فإذا رزقه الله ولدا صالحا صار مستريحا به، لا تطمح إلى كثرة يعني غير ذلك ولو كان الولد القليل. ولو رزق العشرات من الأولاد الذين لا بررة ولا خيارة، فإن نفسه تطمح إلى واحد تقر به عينه ويكون صالحا. فهذا المعنى في قرة، قرة عين في الصلاة، معنى تصير قريرة ساكنة هادئة في الصلاة بالطمأنينة والذكر، المعنى أصح. وجعلت قرة عين في الصلاة لما فيها من الإقبال على ذكر الله، ولما فيها من الفلاح، ولما فيها أيضا من الروحانية التي تعود على العبد في الدنيا والآخرة، والخشوع والذكر والطمأنينة. هذا نموذج كما تذاكرنا من نماذج موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كم فيها من الفوائد، وكم فيها من الفلاح، وكم فيها من الراحة، وكم فيها من الطمأنينة، وكم فيها من الخشوع، وكم فيها من حفظ الله للعبد إلى أن يمسي إذا صلى في ذمة الله يسير وكأنما قام الليل كله، وكم فيها من الفوائد في الدنيا والآخرة، والفوارق بين الصلاح والفساد، وغير ذلك مما تتضمنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهنا نافعة لعباده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.